الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تحفل بالتقارير والفقرات المنوعة علها تخفف وطأة الحر على مستمعينا الأعزاء. من مواضيع التقارير: الحكومة العراقية تسعى للإشراف على صندوق تنمية العراق بدلا من الأمم المتحدة، والصحفيون يخشون تزايد الدعاوى المرفوعة ضدهم، وسعي لإصدار قانون يحمي حقوق العمال في إقليم كردستان، والسيارات الملكية النادرة ستعود لتعرض أمام الجمهور بعد احتجابها لثلاثة عقود. قبل ختام هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج شباب النهرين. مستمعي الكرام، تسعى الحكومة العراقية إلى تولي الإشراف على صندوق تنمية العراق بدلا من الأمم المتحدة. هذا الصندوق الذي أنشئ للسيطرة على الأموال العراقية وسحب مبلغ التعويضات منه سنويا على خلفية احتلال العراق للكويت عام 1990. تفاصيل هذا السعي تابعها خالد وليد من بغداد.
بعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي أكدت أن صندوق تنمية العراق سيبقى في مجلس الاحتياط الفيدرالي في نيويورك لما بعد نهاية العام الحالي، كشف مستشار رئيس البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية تعمل وفق خطة لنقل الإشراف على صندوق تنمية العراق من الأمم المتحدة إلى الحكومة العراقية وفق قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في نهاية عام 2009، مشيرا إلى أن استلام الحكومة العراقية مهام الإشراف سيتزامن مع رفع الفصل السابع عن العراق.
هاي الولاية غير مكتملة ما لم يرفع الفصل السابق، يعني إذا أكو مجال أن العراق يعتبر دولة عدوان وهاي يعني بيها في الامبليكيشن خطير، بس تطبيق قرار مجلس الأمن في نهاية 2010 تنتقل الرقابة من الأمم المتحدة إلى الجانب العراقي يتزامن مع رفع الفصل السابق عن العراق.
وكان مجلس الأمن الدولي قد ألزم الحكومة العراقية في نهاية عام 2009 بوضع خطة لاستلامها مهام الإشراف على صندوق تنمية العراق من الأمم المتحدة نهاية عام 2010، كما بين مستشار رئيس البنك المركزي.
صدر قرار بمجلس الأمن رقم 1905 في 21 كانون الأول 2009 في نهاية العام الماضي أن هذا الصندوق إشراف طريقة الإشراف راح ينتقل للجانب العراقي في نهاية 2010، يعني أسس هيئة اسمها كوفي بالإنجليزي يسموها مجلس المراقبين الماليين، مجلس المراقبة المالية العراقية تألف من رئيس ديوان الرقابة وياسمين من الماليين المستقلين، هي الصورة العراقية للإشراف تنتقل الرقابة من الأمم المتحدة إلى الجانب العراقي.
ويحوي صندوق تنمية العراق جميع إيرادات صادرات النفط، ومنه تسحب الأمم المتحدة نسبة تعويضات الكويت جراء حرب عام 1991 والبالغ 5% من صادرات النفط، فيما تعمل وزارة المالية على إنهاء جميع الديون العراقية قبل استلام الحكومة الإشراف على صندوق تنمية العراق حتى لا تستنزف الأموال الموجودة فيه من قبل الدول الدائنة، بحسب الخبير المالي في وزارة المالية هلال طحان.
الديون الدائمة فقط السعودية 6 مليار والكويت 9 مليار دولار، وديون قليلة جدا لا تتجاوز يعني 5 إلى 7 مليار ديون أخرى، والموضوع قد انتهى بالكامل.
ويذكر أن عددا من الدول رفعت قضايا قضائية طالبت من خلالها العراق بتسديد ديونها التي بذمته، بيد أن قرار مجلس الأمن الصادر عام 2003 حفظ أموال العراق في صندوق لتنمية العراق تحت إشراف الأمم المتحدة منع استنزاف هذه الأموال من قبل هذه الدول، كما بين مستشار البنك المركزي أن قرار الرئيس الأمريكي بتمديد فترة حماية الأموال العراقية حفظها من الاستنزاف أيضا، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ستبقي صندوق تنمية العراق في واشنطن بعد استلامها الإشراف عليه.
فحيث تصور العراق أو ميل العراق أنه يبقى في الولايات المتحدة، لأن هذا الحساب محمي بالأمر الرئاسي للرئيس الأمريكي، وبنفس الوقت أنه مال بيتدع بس البنك المركزي بشكل عام هي غير عرضة للحجوزات القضائية، بالتالي ماكو سابقة دولية يعني أنه تحجز أموال البنك المركزي يعني ضعيفة يعني صراحة، إلا ما جرى بالتسعينات على العراق وقضايا الكويت، بس بشكل عام لا تجد.
ويذكر أن الحكومة العراقية تعمل حاليا على الإيفاء بالتزاماتها للخروج من تحت طائلة الفصل السابع. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، محاولات تشترك بها أطراف متعددة لإجراء تعديلات على قانون العمل والعمال، ما يحقق لهم حقوقا افتقدوها في بنود التشريعات القائمة، بحسب معنيين شاركوا في مؤتمر خاص عقد في هذا الشأن في إقليم كردستان في أربيل، وحضره زميلنا عبد الحميد زيباري.
تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراقي لإجراء تعديلات على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في إقليم كردستان بما يخدم الطبقة العاملة في الإقليم. وبدأت وزارة العمل مع المختصين وأعضاء من برلمان كردستان العراقي يوم الأحد في أربيل بعقد مؤتمر لدراسة هذه التعديلات التي ينوون إجراؤها على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. أسس نجيب قرمياني وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق تحدثت إلى إذاعة العراق الحر عن هذا المؤتمر وقالت:
اليوم وغدا لدينا مؤتمر، نعقد مؤتمر حول تعديل هذا القانون، لأن هذا القانون قد مر عليه أكثر من 30 سنة بحيث لا يخدم الآن طبقة العمال، وإن شاء الله بعد هذا المؤتمر نقوم بتقديم التوصيات إلى مشروع هذا القانون إلى مجلس الحكومة وبعدها إلى البرلمان لتصديقه. لكل عامل أن يتمتع بكافة امتيازات أي موظف حكومي في حكومة إقليم كردستان، له أن يتمتع بقطعة أرض سكنية أو بسلف الزوار بسلف العقار، أي أن تعديل هذا القانون يخدم طبقة العمال.
إلى ذلك قال عبد السلام برواري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية ورعاية الأسرة في برلمان كردستان العراق وجود رؤية خاصة لديهم حول ضمان حقوق الطبقة العاملة، وبالأخص بعد السلبيات التي نجمت عن قيام النظام العراقي السابق بتحويل العمال من الطبقة العاملة إلى موظفين حكوميين. وأضاف في هذا الصدد لإذاعة العراق الحر:
لدينا في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة رؤية جديدة لكيفية تنظيم مسألة العمل في القطاع الخاص، وهذا يشمل بنظري العمال والمستخدمين الذين تم إلغاؤهم رسميا من قبل النظام السابق، وعانى منه بالتأكيد العاملون في القطاع الخاص أيضا، لأن القطاع الخاص كان مهملا في ظل نظام الاقتصاد الموجع. نحن الآن ندرك بأننا منذ عام 1992 قد قررنا في كردستان اتباع السير وفق نظام اقتصاد السوق، ولذلك فالعاملون في المجال القطاع الخاص أكاد أن أقول يزيد عددهم عن العاملين في القطاع العام. هذا يحتاج إلى كما قلت رؤية ونظرة جديدة إلى حالهم وتنظيم أمورهم.
ويأمل برواري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في برلمان كردستان إصدار قانون خلال الأشهر القادمة حول التأمينات الاجتماعية في الإقليم، وقال:
نحن نعمل بالتعاون والتنسيق مع الوزارة مديرياتها المختصة مع نقابة العمال، وكذلك في اللجنة القانونية للبرلمان هناك عمل مكثف. نأمل أن نقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بإصدار قانون عام نسميه القانون العام للتأمينات الاجتماعية، الذي يضم تعريفا بالخدمات والجهات القائمة بها، والخدمات الرئيسية في نظام التأمين الاجتماعي هي ضمان الإلزامي للبطالة، تأمين الإلزامي الصحي، تأمين الإلزامي للتقاعد، تأمين الإلزامي لحوادث العمل، وأن نصل إلى حالة يمكن فيها أن يتم تمويل كل هذه الخدمات بدون الرجوع إلى الميزانية العامة، لأن كما نعلم التأمين هو مشاركة الجميع في تمويل هذا النظام واستفادة الجميع أيضا من هذا النظام.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
رسالة من سعد الزيادي تنطوي على تساؤل ونقد، يقول: لماذا برامجكم معادة؟ ومن مستمعنا زمان العراقي من الديوانية يقول: بس لك نزلت دمعتي، بس لك زاد الحنين، بس لك حسيت عايش وهسه من بعدك حزين. رسالة طلب ومختصرة: عاشق إذاعة العراق الحر، أطلب أغنية مرينا بيكم حمد. من فاضل عباس: هذا الدارمي تمثال لك بالعين وبالقلب صورة، متحف ذهب والناس تحلم الزورة. رسالة من أحد المستمعين يقول: مساء الخير، أنا كنت في السعودية في معسكرات اللاجئين وأجبرنا على العودة إلى العراق سنة 91 ولم أحصل على شيء، علما لدي وثيقة تثبت صحة أقوالي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتابع المزيد من تقارير المستمعين نبقى وهذه الأغنية. أعزائي المستمعين، يثير تكرار رفع القضايا في المحاكم ضد الإعلاميين ومؤسساتهم لمقاضاتهم وفق قوانين تعود إلى فترة ما قبل تغيير النظام تثير مخاوف من أنها تمثل تحجيما لحرية الإعلام، خصوصا أن بعض الأحكام الصادرة تصل بتعويضات لمبالغ لا قبل الجريدة أو المجلة على دفعها. القضية تابعها عماد جاسم في هذا التقرير.
تكررت في الآونة الأخيرة حالات رفع قضايا قانونية بحق مؤسسات إعلامية تطالب بغرامات مالية كبيرة لأسباب تعلق بالتشهير أو نقل معلومات خطأ أو غير مؤكدة ما اعتبره الإعلاميون ضغط باتجاه تقنين حرية الرأي أو تهديد يثير القلق في نفوس الإعلاميين الذين يتطلعون لكشف الحقائق بلا مخاوف وبحماية قانونية تضمنها تشريعات جديدة لا تعتمد على قوانين النظام السابق المتبع الآن في المحاكم العراقية. الكاتبة عالية طالب مديرة تحرير مجلة المشهد التي رفعت عليها قضية من قبل كلية دجلة الأهلية نتيجة تحقيق نشرته المجلة حول واقع الفوضى وغير الانضباط موثقة بالصور، تؤكد أن المجلة الآن شبه مغلقة بعد إجراءات المحكمة وبعد أن طالبت الكلية بغرامة قيمتها 100 مليون دينار، متسائلة كيف يمكن أن يستمر الإعلاميون بالعمل الجريء بوجود هكذا تهديدات تستخدم القضاء وتعتمد على قوانين النظام السابق.
هو يكفي اهتزاز الصورة الديمقراطية أن نرى شرطي على باب المجلة. كتبنا على الكلية لإظهار سلبيات لدينا وثائق عنها. نحن بعد نشر التحقيق وبعد أن نبهنا كلية على مجمل السلبيات غيرت الكلية من تصرفاتها، زادت الانضباط، منعت الموبايلات المصورة، منعت من يدخل بلا زي موحد، وكأنه دورنا كان فعلا تنبيهي. هي استفادت منه.
الغرامة كم؟
100 مليون دينار. يعني انت تخيل لو كل قضية تطالبنا بغرامة 100 مليون. إذا سنغلق المنفذ الإعلامي ونجلس في بيوتنا ونكتب رأينا ونتحمل قضاء فردي على الأقل وليس قضاء.
أما الكاتب علي حسين مدير تحرير جريدة المدى التي رفعت عليها قضية غرامة مالية أيضا لنشرها خبر عن قاضي السماوة حول قضية براءة وزير التجارة السابق، مشيرا أن الإدعاء العام قد طالب بتغريم الجريدة رغم أنها أتت بوثائق تدلل على وجود تصريح من قبل قاضي السماوة يشير إلى استيائه ورفضه لقرار المحكمة التي برأت الوزير السابق. وجدد مدير تحرير المدى مطالبات الإعلاميين بضرورة تشكيل مجلس أعلى للإعلام يهتم بدراسة هكذا قضايا بعد وضع التشريعات المناسبة لحماية الصحفيين ولضمان حق الوصول إلى المعلومة.
وخبر بث عن طريق راديو سوا، فاعتبر القاضي أنه خبر يشير القاضي نفسه بس استدعى التحرير وطلع بكفالة.
هل تجدون بأن تكرار رفع الدعاوى على الصحفيين قد يثير القلق عندهم؟
بالتأكيد طبعا، الكثرة من إقامة الدعاوى تضع عراقيل حتى على حصول المعلومة. تعرف الصحفي يعني ما عنده سلاح، إذا ما يجد حماية لقانون الشرع يحميه من الدعاوى التي تقام ضده لا يمكن أن ينشر أخبار حقيقية أو صحيحة.
الآن كررتم مطالبتكم بأهمية إيجاد مجلس للإعلام.
بالتأكيد طبعا، وجود مجلس الإعلام يحمي الصحفيين الإعلاميين من تصرف بعض القوى السياسية وقوى النافذة. السبب الأساسي هو وجود مجلس أعلى للإعلام بقدر ما وجود تشريعات تحمي الصحفي. إحنا بحاجة تشريعات جديدة تنقض تشريعات اللي صدرت قبل صدام اللي كانت تحمي النظام.
هل برأيك هذا دليل على مخاوف بعض المؤسسات أم ذلك من يرى بأن الصحفي بدأ يتجاوز حدود اللياقة والكياسة؟
أكيد طبعا، بعض المؤسسات تخشى الصحفي، يصير أحيانا فوات تجاوز، ومن حق أي واحد يظن يلجأ القضاء، بس مو من حق تنشر خبر حقيقي القضاء يحاسبك عليه.
القاضي سالم روضان الموسوي من مجلس القضاء الأعلى أشار أن القاضي هو ملزم بالاعتماد على نصوص القوانين السابقة النافذة لحد الآن والتي يتطلب أن تعدل الآن بما يتناسب مع الوضع الجديد، لأن تلك القوانين كانت تحمي النظام السابق وتجرم كل إعلامي يحاول الإساءة أو كشف حقائقها.
بالتأكيد القضاء باب مفتوح لكل مواطن، لكن يتعامل مع كل قضية بحرفية ومهنية باتجاه هل توجد جريمة أو لا توجد. فإذا وجدت الجريمة سيتعامل معها أسوة بما يتعامل مع أي مواطن آخر، إلا أنه المطلوب إيجاد تشريعات تنظم عمل الإعلام حتى يتمكن القضاء من تطبيق هذه التشريعات، لأن القضاء يتعامل مع النصوص النافذة، والنصوص النافذة تعبر عن فلسفة سلطة سابقة كانت سلطة شمولية لا تتعامل مع الإعلام. الدستورية مبادئ عامة بحاجة إلى قوانين لتفصيلها، فلذلك علينا أن نوجد قوانين تفصل المبادئ العامة اللي موجودة بالدستور حتى نتمكن من تطبيقها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، قبل سنوات كان متنزه الزوراء يشتمل على ساحة تعرض فيها عربات وسيارات ملكية وأخرى ارتبطت بأحداث ومناسبات سياسية وحدثية، وقد سحبت تلك السيارات وأشيعت أخبار عن سرقتها إبان أحداث السلب والنهب في نيسان 2003. أمانة بغداد تؤكد اليوم وجود تلك المجموعة الثمينة من السيارات النادرة، والقصة ترويها لنا رنا حداد.
على الرغم من عمليات السلب والنهب التي تعرض لها الإرث الحضاري في العراق والانفلات الأمني الذي شهده الشارع بعد التغيير، إلا أن أمانة العاصمة بغداد استطاعت أن تحافظ على جزء من هذا الإرث من خلال جمع ما أمكنت جمعه من السيارات الملكية، وعددها 13 سيارة، منها السيارة التي أهداها الزعيم الألماني هتلر إلى الملك غازي. أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للأمانة فراس الشمري.
عندنا الآن موجود عدد كبير من هاي السيارات، منها سيارة الملك غازي اللي في دالهية هتلر عندما أمر بتصنيع 5 سيارات هذه بمواصفات غير السيارات الاعتيادية، هداها للناس اللي يعتبروهم أو يعتبرهم هو مقربين إليه. فهذه السيارة اللي هي يتم تشغيلها بالهندر بالأساليب القديمة هي واحدة من 5 سيارات صنعت من قبل الشركة الأم. كل السيارات هاي الخمسة هي راحت وانتهت واندثرت حدا السيارة اللي موجودة في أمانة بغداد.
هذه السيارات التي تضمها مخازن بغداد تحدث عن عائديتها الباحث في الأمانة عادل العرداوي، مشيرا إلى أن قسما منها يعود للأسرة الملكية التي كانت تحكم العراق، والقسم الآخر سيارات قديمة، متحدثا في الوقت نفسه عن تاريخها وأهميتها، ومذكرا بأن هناك سيارتين تعودان إلى الأسرة العراقية المالكة ما زالتا في الأردن.
في سنة 1984 أيام ما كانت الحرب العراقية الإيرانية مشتعل أوارها آنذاك، وفي إحدى زيارات العاهل الأردني الملك حسين إلى العراق عرض عليه أنه هناك سيارات تعود للأسرة الملكية من نوع مرسيدس وغيرها ما في إمكانية عند العراق أن يصينها ويأهلها، لأنه الوضع مال الحرب العراقية الإيرانية ما كان يعني ينطي مجال. فهو الملك الأردني تعهد قال إحنا مستعدين ناخذها إلى عمان ونعيد تأهيلها ونرجع لكم إياها. فعلا تم شحن السيارات وراحت هاي السيارات إلى الأردن، ويبدو أنه ظروف الحرب وبعدين دخول العراق بالكويت وظروف الحصار الاقتصادي أنست هاي السيارات، وملك الأردن يعني توفى إلى رحمة الله، والنظام الحاكم نظام صدام انزال انتهى، فلذلك نسى هذا الموضوع. ولكن لابد من القول ولابد من التذكير، هناك سيارتين تعودان إلى مخلفات الأسرة الملكية ما زالت، لأن السيارتين لحد الآن لم يرجع إلى بغداد. ونكرر التذكير، يعني تذكير وزارة الخارجية العراقية، تذكير الجانب الأردني، تذكير السفارة العراقية في عمان.
وأشار العرداوي أيضا إلى ضرورة إعادة السيارتين من عمان إلى بغداد كونها تعد من تراث العراق، ليفتتح بها متحف للسيارات الملكية والقديمة، موظفا أن الأمانة تسعى إلى جمع السيارات بالكامل بعد استتباب الأمن في العراق.
وأمانة بغداد تسعى بهذا الاتجاه بعد استتاب الوضع الأمني في بغداد، جمع هذه السيارات الموجودة الآن في السرداب، في سرداب أمانة بغداد، وهي سيارات نادرة ومن مناشئ عالمية معروفة، منها المرسيدس ومنها البلايموث ومنها الكاديلاك ومنها الانترناشنال ومنها المرسيدس، يعني سيارات نادرة، من بينها سيارة نادرة أهداها مستشار ألمانيا الهتلرية هتلر إلى ملك العراق غازي الأول موجودة. هاي حقيقة شكل ثروة فنية لا يمكن التفريط بها.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتابع المزيد من تقارير المستمعين نبقى وهذه الأغنية.
Jimmy. امو نعلي دم صادمي علي ما امو اوا دم انيمي يا فز ما امو
سيداتي وسادتي، تستعد دوائر معينة في دهوك لحجب الحصة التموينية عن العوائل التي يزيد دخلها عن 1.5 مليون دينار شهريا، في خطوة تهدف إلى ترشيد المواد الغذائية لشريحة بضمنها كبار موظفي الدولة. إلى ذلك أوضح مسؤول محلي في دهوك أن العديد من العوائل المهجرة لا تتسلم حصتها بسبب ارتباكات إدارية. نتعرف على ذلك في تقرير عبد الخالق سلطان.
حسين صبري المنسق بين وزارة التجارة في إقليم كردستان ووزارة التجارة في الحكومة العراقية المركزية أشار في حديث خاص مع إذاعة العراق الحر أن هناك عدم تنسيق فيما بين وزارة التجارة العراقية ووزارة الهجرة والمهجرين، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان عوائل كثيرة من النازحين من حصصهم التموينية.
تعامل وزارة التجارة في حكومة العراق الفدرالي تتعامل بمكيالين مع موضوع النازحين وموضوع عوائل المادة 140، فتعليمات والكتب الرسمية شكل والتطبيق بشكل آخر. فمنذ شهر نيسان الكتب الرسمية تؤكد على استقطاع حصة النازحين في كلا المحافظتين، المحافظة المنقول منها والمحافظة المنقول إليها بسبب أو بعدم سبب.
صبري في حديثه بيّن أن عددا كبيرا من معاملات الحصص التموينية مثل معاملات الشاطر والنقل تتواجد الآن بين أيديهم بسبب التأخير الذي صادف طبع البطاقة التموينية.
البطاقة التموينية تطبع سنويا في نهاية السنة، ولكن لاحظنا هذه السنة أن البطاقة التموينية طبعت في شهر ماي الشهر الخامس، وما أدى إلى تأخير المعاملات 5 أشهر.
عدد المعاملات التي تتواجد لديكم والتي قدمت للحصول على هذه البطاقة،
معاملات الشطر تتجاوز 3000 معاملة، معاملات النقل تجاوزت 500 معاملة نقل، وفي الموضوع في ازدياد.
والعدد الذي وصل إليكم من البطاقة؟
عدد بشكل كبير لم نكن نتوقع، حيث وصلت أكثر من 26,000 بطاقة خالية، وهذا فعلا يعني إنجاز بالنسبة لوزارة التجارة. ولكن صراحة الورق المطبوع هذه السنة هو ورق غير صحيح حتى في أبسط قواعد الطبع، وليس في قاعدة طبع البطاقة التموينية، حيث هذا الورق من نوعية الذي يمكن أن يتلف خلال دقائق إذا وضعته في جيب.
وبحسب قول صبري فإن وزارة التجارة العراقية قد أصدرت بعض التعليمات بصدد قطع الحصة التموينية عن الذين يتجاوز دخلهم 1.5 مليون دينار.
بعد ورود تعليمات من وزارة التجارة في حكومة العراق الفدرالية بضرورة استقطاع حصة مواطنين الذين يزيد دخلهم عن 1,500,000، قامت وزارة التجارة في حكومة إقليم كردستان بتعميم هذا الكتاب على محافظات الإقليم، وفعلا بدأنا بموظفين الدولة لسهولة الأمر.
وقد لاقت هذه التعليمات قبولا بين المواطنين، ومنهم إيمان قادر التي دعت إلى شمول التجار وأصحاب الشركات بهذه التعليمات أيضا.
وبرأيي أنه مبلغ 1.5 مليون يكفي لإعالة أي عائلة عراقية في هذا الوقت بدون حاجة إلى الحصة التموينية. ولكني أريد أن أشير إلى نقطة، أنه ينبغي على الجهات المعنية اللي قامت باتخاذ هذا القرار أنه تراعي قيمة الدينار العراقي خلال السنوات المقبلة. هناك فئات أخرى من المجتمع على درجة عالية من الرفاهية، وهؤلاء أيضا ينبغي أن يشملهم هذا القرار مثل التجار وأصحاب الشركات ورجال الأعمال.
يذكر أن برنامج النفط مقابل الغذاء قد بدأ في العام 1996، وبموجب القرار رقم 986 الصادر من مجلس الأمن عام 1995 بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة نتيجة الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق بعد حرب الخليج. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
أعزائي المستمعين، ضمن السجال والتحرك لتشكيل الحكومة، أكد أحد أعضاء قائمة التغيير أن ائتلاف الكتل الكردستانية يسعى لتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء، ولم يضع أي خطوط حمراء حول التحالف مع الكتل الأخرى وبضمنها القائمة العراقية. أحمد الزبيدي، وهذه المتابعة للموضوع.
لا زالت الخلافات حول تلك المناصب تثير قلق الكثير من العراقيين الذين يتابعون أخبار تعثر تشكيل حكومتهم التي كان من المفترض إعلانها قبل أسابيع من الآن. ائتلاف الكتل الكردستانية الذي يتابع سير تلك النقاشات ويشارك في بعضها وصف عدد من أعضائه مجريات النقاشات والتحركات الرامية لتشكيل الحكومة بأنها معقدة وقد لا تنتهي الخلافات الحالية حول اختيار رئيس مجلس الوزراء قبيل انعقاد تلك الجلسة، كما جاء على لسان عضو ائتلاف الكتل الكردستانية والقيادي في التحالف الكردستاني سامي شورش.
نأمل في أن يأتي الاجتماع أو تأتي الجلسة بنتائج مبكرة وإيجابية، لكن يعني إذا لم تكن هناك نتائج إيجابية مباشرة وفورية في الاجتماع سيستمر الجميع العمل بغية التوصل إلى مثل هذه النتائج. العمل سيتواصل والكل عازم على الخروج من هذه الأزمة بأسرع ما يمكن، لكن الأوضاع معقدة والتعقيدات كبيرة.
من جانب آخر، يرى عضو آخر في ائتلاف الكتل الكردستانية عن قائمة التغيير أزاد شلاك أن ائتلاف الكتل الكردستانية يحاول تقريب وجهات النظر منذ مدة بين جميع الفرقاء السياسيين، ولم يضع أي خطوط حمراء حول التحالف مع أي من الكتل الأخرى، نافيا بذلك ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من رفض ائتلاف الكتل الكردستانية من التحالف مع القائمة العراقية كونها تضم بعض الشخصيات السياسية التي لديها مواقف ضد القومية الكردية بحسب تلك الأخبار.
نحن في كل كتلة داخل هذا الائتلاف له الحق في أن يبدي رأيه وأن يعارض، ويجب أن يكون القرار بالإجماع داخل ائتلاف الكتل الكردستانية. لذلك لم يحدث لحد الآن أو لم يتم طرح هذا الموضوع داخل ائتلاف الكتل الكردستانية لاستبعاد أي كتلة من الاتفاق معها، لذلك هذا الخبر بعيد يعني عن الصحة. وائتلاف الكتل الكردستانية منفتحة على الجميع بما فيها العراقية، ونحن نشعر ونتلمس بأن خطاب العراقية أيضا قد تبدل عن الخطابات السابقة والخطاب المتوتر السابق الذي كان سائدا في مجلس النواب العراقي. لذلك نحن يعني منفتحون على العراقية كما نحن منفتحون على الائتلاف الوطني وعلى دولة القانون وغيرها من الكتل الأخرى.
والمراقب للأحداث يرى بعين واضحة التصريحات التي تتحدث عن إجماع الكتل السياسية العراقية ترشيح جلال الطالباني لولاية ثانية في وقت كانت تؤكد فيه قائمة التغيير الكردية أنها لن تدعم هذا الترشيح. وعلى ما يبدو أن التحركات السياسية الأخيرة بدأت تؤثر على موقف التغيير التي بدأت تظهر ليونة غير مسبوقة في هذه المسألة من خلال التركيز على المطالب القومية الكردية بدلا من التركيز على الخلافات، كما جاء على لسان عضو ائتلاف الكتل الكردستانية عن قائمة التغيير أزاد شلاك.
يعني إذا كان الإجماع على منصب رئيس الجمهورية لشخص رقامة الرئيس جلال الطالباني يعني لا يؤثر حتى موقف التغيير إذا رفضت هذه أو قبلت، لن يؤثر على هذه المسألة. لذلك هذه المسألة كما قلت ستبقى الأيام أو الأسابيع القادمة كيف سيكون الاتفاق حول الباكيج يعني على الرئاسات الثلاث، كيف سيكون بين الكتل السياسية، وسوف نرى أين هي مصلحتنا نحن كائتلاف الكتل الكردستانية.
ومع كل ما تقدم، شكك البعض من إمكانية التئام جلسة الثلاثاء كما يسميها البعض، خصوصا إذا ما غاب عنها بعض الأعضاء عن قصد من أجل عدم اكتمال النصاب القانوني وبالتالي عدم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالاستحقاقات الخاصة بانتخاب الرئاسات الثلاثة. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحرة، أربيل.
أصدقائنا المستمعين، مثلما يرث الأبناء هوايات آبائهم في الفن والموسيقى والأدب، فإن عائلة آل كاظم في بدرة تميزت بإنجابها أبناء مميزين في رياضة رفع الأثقال وحصد الأوسمة والجوائز خلال مشاركاتهم في المحافل الرياضية الدولية. مراسل الإذاعة سيف عبد الرحمن زار تلك العائلة وينقل لنا القصة.
مثل ما تميزت بمدينة بدرة بتمورها، فإن أهلها عشقوا لعبة رفع الأثقال منذ سنين طويلة، وتمكنت عوائل من اكتساب تلك اللعبة بالوراثة. عائلة آل كاوم النموذج لتلك العوائل، والتي حققت شهرة عالمية ونالت أوسمة عديدة في المحافل الدولية والآسيوية. الأب الأكبر في العائلة محمد جواد طاهر الذي تفرغ للتدريب حاليا يقول بأنه يحرص على رفد لعبة رفع الأثقال بأبناء عائلته الذين تميزوا في أدائهم، ويضيف:
احنا كنا اربع اخوه، ثلاثه منا مارسوا لعبه رفع الاثقال من السبعينات. هاي العائله تتميز بالوراثه، دينا نمارس اللعبه ونشارنا باللعبه على مستوى العراق والوطن العربي وعلى مستوى اسيا. حصلنا اكثر من وسام على مستوى اسيا ومستوى العرب، وكبرنا اتجهنا الى عالم التدريب. بعدين ولدنا، عندنا خمس ولد، استطعنا نطور دوله، واكبر دليل البطوله العام الماضي في تايلاند استطاع كرار محمد جواد اصغر اباع بالبطوله ان يحرز المركز الثامن عالميا، وقبل شهر في بطوله اسيا استطاع ابن اخويا محمد صالح ان يحرز المركز الخامس اسويا، وابن شقيق استطاع ان يحرز المركز الثالث عربيا في بطوله الاردن. في هذه العائله نشوف احنا تاريخنا، احنا الاشقاء ثلاثه مارسنا لعبه واحده، بعدين ولدنا هم اتجهوا إلى الأثقال.
أما كرار الطفل الأصغر في العائلة صاحب 14 عاما، فله صولات في عالم اللعبة بعد أن طرز صدره بأوسمة ثلاثة في بطولات عربية، ويقول:
أصغر واحد في عائلة رفع الأثقال، شاركت في عدة بطولات أنا وأخوتي، هم خمسة رباعين لعبوا لعبة رفع الأثقال وشاركوا عدة بطولات، شاركت بطولات عربية وآسيوية وعالمية، حرزت المركز الأول وحصلت على 3 ذهبيات. مواظب على التدريب حفاظا على مستواي في التدريب ومحافظة على سمعة عائلتي، ومثل ما يقول فرخ البط عوام.
وتشكل ظاهرة العوائل الرياضية في مدينة بدر ظاهرة فريدة، حيث مارست عوائل لعبة رفع الأثقال منذ السبعينيات وبأساليب بدائية. ويقول الناقد الرياضي سلام الظاهري بأن لأهالي مدينة بدر بصمات واضحة في تطوير لعبة رفع الأثقال.
شكلت ظاهرة العوائل الرياضية ظاهرة غير مسبوقة في ميدان رياضة رفع الأثقال، وخاصة في مدينة بدرة التي شكلت منعطفا أساسيا على تطوير لعبة رفع الأثقال ورفض الطبلة العراقية بخيرة الأبطال في هذه اللعبة. وكان لوجود عائلة آل محمد كاظم دورا أساسيا في تطوير اللعبة، ليس على الصعيد المحلي فحسب وإنما على الصعيد الدولي. حاليا أولادهم الذين ورثوا هذه اللعبة من أبائهم حافزا معنويا كبيرا لأبناء المنطقة لممارسة اللعبة. في منتصف السبعينات بدأوا هناك اللعبة في أدوات بسيطة، أصبحوا نجوم لامعة في سماء الرياضة العراقية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعي الكرام، رويدة وياسين يشتركان في تقديم حلقة من برنامجهما الأسبوعي شباب النهرين، نستمع له بعد هذه الأغنية.
مرة أسأل عيوني تسأل.
ونشاط وأداء شرائح وفئات من المجتمع العراقي يسلط عليها الضوء برنامج أجيال، محطات بين الماضي والحاضر تتابعونها يوم الأربعاء، نتوقف عندها مرة أخرى يوم السبت. مع تحيات فريال حسين.
أعزائي المستمعين والشباب منكم على وجه الخصوص، حلقة من برنامج شباب النهرين.
تحب تغير؟
زين تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
لك هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
هلا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم شباب النهرين. حلقة اليوم حنتحدث بالمحور الأول عن العنف ضد المرأة، وحنناقش بالمحور الثاني ويا سميرة وأحمد العنف بالبيت العراقي. ابقوا وياي. تتعرض النساء في مجتمعاتنا لأنواع مختلفة من العنف، مثل العنف الجسدي والنفسي والجنسي، ومع الأسف بالعراق من النادر أن نشوف امرأة ما تعرضت لواحد من أشكال العنف هاي، سواء من المجتمع أو من الأسرة. خلينا نسمع قصة أم علي وحنان اللي يواجهون العنف يوميا.
لين كان يسكر اي عنده إدمان على الشرب هو، ولازم يعني يوميا يسوي له مشكلة وياه، لين هو مو بوعي غير من يضرب.
مرة هذا روح للدكتور وما خلاني، ما أعرف كان ما عنده فلوس ما أعرف إيش، فضغطت علي أنا إنه إلا أروح وما قبل، فشال كرسي وضربني به عادي.
زين شنو الأسباب اللي تخلي الزوج يضرب الزوجة؟
يضربني بسبب العصبية مالتي، لأن أتجاوز أنا تقريبا بالعصبية مالتي عليه، فلهذا السبب ما يتحمل هو فيأدى الضرب.
يعني على أي سبب، على أي شيء هيك، يعني حتى لو ماكو سبب يعني لازم يسوي له مشكلة. يعني أبسط الأشياء شنو، مثل قوم يسوي العشاء، أسوي العشاء بسرعة وهاي أجيبه إليه أقدمه، واللي هناك شوية وشمر الأكل برجلي شوية، وبعد يلا قوم يسوي عشاء مرة ثانية. يعني أقوم أنا بالليل مرتين ثلاث مرات أسوي العشاء، يريد أي سبب يعني لازم يكون يسوي له فد مشكلة يكون ويضربني.
ظروف العيشة هي التي قاعدة تخليه يسير الرجال يتهستر. يعني أنا زوجي يقول لي لا تحاكين إذا ما عندي جقارة، لا تحاكين نهائيا، إذا ما عندي فلوس أشتري جقاير، وإذا ما عندي فلوس أصرف عليكم.
طبعا هؤلاء النساء دا يتعرضون إلى أنواع مختلفة من الضرب، إضافة إلى الإهانة والإساءة من أزواجهم.
هاي يضربني بإيده بأي شيء، يعني دائما بوكسيات، هاي دائما شوف يعني وجهي أمر
حسب العصبية بوقتها، إذا يمشي احتمال يعني يضرب بيه، وإذا ما يمشي بيدي. يعني مرة أني حماتي بالشارع فكنا مشترين غراض، شوية إحنا تأخرنا بالغراض، فهو من كثر يعني ما تأخرنا ما تحمل فكسر الغراض وقام يضرب بينا.
الغريب بالأمر أنه بالرغم من هذا كله نشوف النساء متحملين وراضين وما يسوون شيء.
قررت أسكت وأتحمل يعني كل شيء، أتحمل أقول بلكت ولن الله ينصلح. يعني بعد إحنا شو نسوي، خلاص مرتبطين بأسرة وعائلة وهاي، وما نقدر يعني نشتت نبقى نتحمل، شو نسوي بعد؟
يعني أنا أختي مثقفة وزوجها مثقف، بس مارس العنف ضدها بشكل بشع بشاعة، يعني وصلت إلى حد أنه هي مهندسة زراعية، أنه يروح لها للدائرة يضربها لأي مكان، البيت أهله بأي مكان يلقاها عاد عنده، بس هي يعني مع هاي الظروف يعني تحملت. بس إحنا كنا نقول يعني ذنبها أنه هي تحملت، المفروض تتركه، لأن العنف إذا يزيد عن حده يصير شيء لا يطاق.
طبعا هاي مشكلة نتائج سلبية نفسية واجتماعية.
طبعا أتأثر، أقول ليش يعني أنا أحسن من هذا يعني النسوان اللي يزوجن ونسعدن وهاي، ليش أنا هيك؟ ليش يعني هيك انظلمت؟ ليش شو اسمه؟ يعني طبعا تأثر كل شيء، هاي تأثر بي بنفسي.
أما الحلول المقترحة خلينا نسمعها من الخبير النفسي عبد الكريم الموزاني.
هي حلول مشتركة، ويجب أن تتآلف تلك الحلول لكي تعطي كلمة واضحة. هناك الدولة، وهناك الجانب التربوي، هناك الجانب الإعلامي، هناك منظمات المجتمع المدني، هناك المدرسة وتربية الطفل من رياض الأطفال على كيفية الاهتمام بإعداد المرأة، بكيفية إعداد الأسرة، في كيفية أنه آلية التعاون المبني على المسامحة، آلية فرض قانون قوي لمعاقبة الشخص الذي يسيء إلى المرأة.
أسمر والعيون وسام جدنا لما، أسمر والعيون وسام جدنا لما،
أسمر والعيون وسام جدنا لما، أسمر والعيون وسام جدنا لما، آية وجه تلك البدر تتنالى، ليل وسنون نايل فرق يحلالى، أهواك أنا مهما تعذب أحوال عيوني تسير أنا، عيوني تسير أنا، عيوني تسير.
للشباب اللي هسه فاتوا ويانا على الخط، وياكم رويدة من إذاعة العراق الحر، برنامجكم شباب النهرين. للشباب اللي يحبون يشاركون ويانا أو يطرحون مشكلة أو ينطون آرائهم أو يكونون ضيوف بالبرنامج، ما عليكم غير تراسلونا على إيميل البرنامج shabab@iraqhor.org shabab@iraqhor.org. هسه حننتقل للمحور الثاني من البرنامج، وحنناقش ويا سميرة وأحمد العنف بالبيت العراقي. سميرة وأحمد، أنتوا يايا؟ زين، خلوني أسألكم. إحنا نعرف إنه أكو نساء ينضربون بالبيت من أزواجهم، وأكو إحصائيات تقول إنه واحدة من الثلاث نساء تنضرب بالعالم. زين، شنو رأيكم بهاي الظاهرة الموجودة؟ أحمد؟
يعني شيء فظيع، الزوج يضرب مرته وهذا أكبر عور. يعني
تفضلي سميرة.
للأسف هاي الظاهرة موجودة وبكثرة وبزياد مستمر، يعني ظاهرة الأنف ضد المرأة وضد الفتيات للأسف. نعم موجودة.
زين، أكو واحد بيكم سميرة وأحمد يعرف أحد بهذا الوضع؟
أنا أعرف.
زين، احكينا.
يعني أصف مثال وقف فرح بي هو وأخوه اثنين بس، يعني هو الوحيدين لهم. يعني
ايه،
فكبير الزوج اللي هو فرح بي، يعني المرأة حال زينة وماكو أي مشاكل ووضعية حال حلوة، فأخوه الأصغر من الزوج من عمته.
اي اي دن سمعك. ولما تزوج بنت عمته صار يضربها يعني؟
ايه، صارت مشاكل بين البلاغ بيناتهم، يعني الشناعي الولد ضرب مرته قدام هم مرة، هذا الكبير حتى يعني اذا يخجل اخوه او اذا يخجل ابوه.
لحظة احمد، سميرة شنو رأيك بهذا الكلام؟
اي لا صحيح، وانا ايضا اعرف العديد من النساء والفتيات اللي تعرضون للضرب، ويمكن واحدة من عندهم هي صديقتي، لانه دائما يعني هي تذكر لي هاي الاشياء، انه زوجها يضربها وحتى ياخذ راتبها، هي كأن الخارج من البيت ياخذها من عندها، يعني مثل ما نقول بالعامي بالقوة. وإضافة إلى فتيات يعني تعرضون إلى الضرب وحتى إلى تعقاب، إلى قص شعرهم أو استخدام آلات حادة ضدهم أو تقتيلهم من المدرسة. فنعم موجودة للأسف، وما نقدر ننكر هذا الشيء أبدا.
زين، السؤال اللي ينذكر بهاي اللحظة هسة أنه العنف يحل شيء؟ زين، ماكو كلام، ماكو عاطفة بين الزوج والزوجة، زين شلون؟ تفضل أحمد.
أي عنف ما يحل شيء، أي عنف ما يحل شيء سترويدة، يعني أي عنف بالعالم ما يحل شيء. يعني هو ضربها شنو الفائدة؟ هو أذاها وآنها قدام أهله وقدام أخوها وقدام بيش كبير، وش حصل بعدين؟ ما حصل غير الطلعة من البيت وكل شيء ما حصل، وخسر أهله وشنو من سبب النسوان. مع الأسف على النسوان، على النسوان المحل، مع الأسف الله.
تسمح لي أحمد، يمكن هذا الولد إذا تحكي عليه أوكي هذا خسر أهله، بس أكو هواي ناس إذا يشوفون إنه ابنهم ده يضرب زوجته ما يسوون شيء لأنه صار فد شيء عادي. تفضلي سميرة.
فنعم لغة الحوار يعني مفقودة، وأصلا ما يحق للزوجة أن تفكر تحاور بهالوقت، لأنه أصلا ينظر إلها على أنه هي كائن ما من حقها تحاور، فيضربون بأتفه الأسباب. ويمكن العذر الأكبر أنه ممكن الرجل أو الشاب ممكن أن يكون عاطل عن العمل، ستكون هي الوسيلة اللي يحاول ينفس عن همومه أو ضائقته. لذلك احنا نعتبر يمكن إذا نحلت مسألة البطالة أنه قد تحد من هاي الظاهرة الخطيرة بالمجتمع.
أحمد وسميرة ابقوا يانا، خلينا نسمع هاي الأغنية.
بيني وبينك كلام،
بيني وبينك وحدي وعاني،
يا وين يا وين
وياك ما خسرتاني،
يا وين يا وين
احترك وحدي وعاني،
يا وين يا وين
وياك ما خسرتاني،
يا وين يا وين
تنسى كل ذاك الغرام الجاني.
زين اكو ناس يقولون اي ما دام هي تحبه دا تبقى يمه، شنو رايكم بهذا الكلام احمد؟
فكره وايده عن قناعتي البنيه اذا تنضرب اذا عندها كرامه 1% ما تقدر تزوجها اذا تنضرب.
زين والمجتمع اللي يحكي عليها اذا طلقت؟
المجتمع الناس مثل يعني الناس الاظهار لا مثل الناس الاظهار، يعني انا انضربت والهنت من ورا شيء ما يصير، يعني هذا انا ما يصير، يعني زوج كذا ما يقدر يضرب نفسه. هنا أنا أكو هواي حوارات، أكو ألف حال، يعني مو إلا الضرب يعني فشيء خارج نطاق يعني العيشة اللي هم عايشينها.
سميرة تأيدين أحمد بهذا الكلام؟
والله هو أكو كثير من الفتيات يعني يرمون يتركون أزواج اللي يضربونهم، لكنه للأسف يواجهون بعدين أهلهم اللي يطلبون من عندهم العودة، حاولي أن ترجعين إلى بيت زوجك، أنت مو يومي راح تتزوجين، أو خصوصا إن يكون عندهم طفل. بس بالمقابل أيضا يعني بالبصرة خصوصا يوميا ما يقارب 40 حالة طلاق، يعني وكلهم لشباب صغار في السن، يعني من ذكور ومن إناث. ولكن هي مثل يعني ما تنحمل انه هي تنهان وتنضرب، لكن مثل ما قلت لك يعني الاهل يحاولون ان يرجعوهم الى بعض، الا اذا كلش الامور استحلت فتؤدي الى الطلاق. يعني
زين نقدر نقول انه الطفل لما يكبر يشوف امه وابوه يتعاركون، الاب يضرب الام، ممكن هذا الطفل هم لما يتزوج لما يكبر هو هم يضرب مرته، يعني هي تبدي هناك. سميرة
أكيد أكيد يبدي يقلد أبوه، لا بل ليش ينتظر إلى أن يكبر؟ أكو أطفال لأنه يشهد هاي المشاهد يومية من ضرب أمه، هو بدأ يضرب أمه، تشوفينه هو طفل صغير لكن بدأ يبدي يستخدم الأشياء اللي يستخدمها والده ويضرب والدته، وهاي شهدته بأم عيني. ولما ما يعني عاتبت هاي الإنسانة قلت إذا هو يشوف أبوه يضربني شو ترضينه هو ما يضربني؟ للأسف يعني، فمن يكبر كده حيكون محترف بهذا المجال للأسف.
زين تسمحي لي بس أسألك سؤال أو أسألكم اثنيناتكم، سميرة أنت هاي صديقتك زوجها لما يضربها يندم وراء الضرب؟
نهائيا ما يندم، وهي تعرف بهالشيء هذا كأن شيء لم يكن، وممكن أن يرجع مرة ثانية وهكذا، بل بإمكانها أن تقبل الحياة كلها وياه وهي تضرب. يعني
زين شنو لازم تسوي لبنية لما انت تتعرض للضرب؟ اول شيء شنو لازم تسوي؟ خلينا نسمع راي سميره.
انا بالنسبه لي اعتقد الفتاه اولا لازم يعني تخبر اهلها بهاي المساله، تكون اول شيء يعني ممكن ان الام وبعدين الام تفاتح الاب، ممكن تكون على نطاق الاجتماع بالاسرتين، يعني اسره الفتاه والولد حتى ممكن ان يوقعون وين الخلل، فممكن ان يكون هذا شبه انذار، اما يصحح الولد من مساره وما يعتدي مره ثانيه عليها لا بالكلام ولا بالضرب يعني جسدي، واذا ما يعني صار حل يعني اكيد لازم ينفصلون، يعني لازم توصل المساله الى المحكمه. يعني
احب اشكر سميره واحمد انه كانوا ضيوف ويانا بالحلقه.
أنا بالنسبة لي أشكر إذاعة العراق الحر، هاي الإذاعة الرائعة، ونتمنى نتواصل دائما وياكم يا رب، إن أنتوا المنبر الحر يعني الحقيقي.
إن شاء الله.
فخورين بهيك إذاعة.
إن شاء الله. أحمد حبيت تقول شيء؟
نعم، أنا أشكر هاي الإذاعة الحلوة الحقيقة اللي أول مرة حياتي أتكلم بهيك برنامج يعني رائع، وأول مرة بحياتي يعني أرتاح وأنطى رأيي يعني. وأتمنى لكم موفقية ويا رب التعلق الدائم إن شاء الله.
ردت سويتها مش عندك بعد جود، قلبي وبكيتها مش عندك بعد جود، هذا الهجر ما ظل معقول مش عندك بعد جود، مش عندك بعد جود.
ردت سويتها مش عندك بعد جود،
أصدقائي المستمعين خلص وقت حلقتنا اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو ويانا، وللمشاركة راسلونا على إيميل البرنامج shabab@iraqhor.org shabab@iraqhor.org. تابعونا الأسبوع الجاي مع برنامجكم شباب النهرين.
تابعونا
لأنه أكيد حتحبونا.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
iraq@rfe.org.
هذه إذاعة العراق الحر.